الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي أيها الإخوة الأكارم أنهينا سابع قصة من قصص سورة الشعراء. وقبل أن ترد هذه القصص تباعا، ربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة بقوله الكريم: تلك آيات الكتاب المبين. وبعد أن انتهت هذه القصص قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين. تلك آيات الكتاب المبين وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني الشيء يكتسب قيمته من نسبته. فإذا رأيت كتابا مؤلفه فلان فقيمة الكتاب من قيمة فلان. كلما ارتفع المقام العلمي، كلما تألق اسم المؤلف، كلما كان الكتاب أعظم قيمة. فما قولك بكتاب أضيف إلى خالق الكون؟ فضل كلام الله على كلام عباده كفضل الله على خلقه. يعني أنت أحياناً تشتري الكتاب لسبب واحد، هو أن فلان مؤلفه. فكيف إذا كنت أمام كتاب من عند خالق السماوات والأرض؟ وإنه لتنزيل رب العالمين. طيب، هذه القصص السبع ماذا أفادتنا؟ أفادتنا أن كل من يكفر وكل من يكذب، وأن كل من يتحدى الخالق مصيره الهلاك والدمار بشكل أو بآخر. ما الذي أهلك المكذبين؟ جهلهم بالله عز وجل. هذا الذي أقوله كل يوم: إن أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، لأن فطرة الإنسان فطرة مركوز فيها حب الخير، مركوز فيها الإيمان بالله، مركوز فيها الانضباط على أمره، مركوز فيها التوكل عليه. فحينما يؤمن الإنسان بالله عز وجل تهدأ نفسه وتطمئن وتستقر وتسعد وترضى. إذن الفطرة تعينك على الإيمان بالله، عقلك يعينك على الإيمان بالله، الكون يعينك على الإيمان بالله، الكتاب يعينك على الإيمان بالله، أبواب الخير التي فتحها الله عز وجل تعينك على التقرب إليه. ما الذي يحول بينك وبين أن تكون سعيدا في الدنيا والآخرة؟ إنه الجهل. لذلك سأروي لكم بعض أقوال العلماء فيما يتعلق بالعلم. يقول أحد العلماء: العلم إن لم يصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير الطريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول إلى الله عز وجل، مسدود عليه سبيل الهدى. يعني الشيء الوحيد الذي اعتمده القرآن الكريم كقيمة يتفاضل بها العباد إنه العلم. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الشيء الوحيد الذي أمرنا الله أن نزداد منه هو العلم، وقل ربي زدني علما. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. لا ينهى عن العلم كما قال بعض العلماء إلا قطاع الطرق ونواب إبليس. لا ينهى عن العلم إلا قطاع الطرق ونواب إبليس. هذا الذي ينهاك أن تفهم القرآن، هذا الذي ينهاك عن أن تفهم سنة النبي العدنان، هذا الذي يصرفك عن علم لا طائل منه. لا ينهى عن العلم إلا قطاع الطرق ونواب إبليس. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى، وقد كان من كبار العلماء، يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي رسم طريق، هذه الطريق وحدها هي السالكة إلى الله. من اقتفى أثر النبي فطريقه سالكة إلى الله، من اقتفى أثر أي إنسان آخر لا علاقة له بالنبي فطريقه مسدودة. ونحن نعبر أحيانا عن إخفاق إنسان، عن إحباط عمله، عن ضعف تفكيره، عن خيبة أمله، نقول إنه يمشي في طريق مسدود. إذا أردت أن تمشي في طريق سالك إلى سعادة الدنيا والآخرة فاسلك سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعله قدوة حسنة، وجعله أسوة صالحة، وجعله مثلا أعلى. وقال عالم آخر: علمنا مقيد بالكتاب والسنة، علمنا منضبط، علمنا فيه مقاييس صحيحة، علمنا مقيد بالكتاب والسنة. ففي العالم الإسلامي ملايين ملايين المقولات، قصص وأفكار وعقائد، كل هذه المقولات يجب أن تقاس بمقياس الكتاب والسنة، وإلا فهي غير صحيحة. هذا مقياس دقيق. يقول لك قائل كذا وكذا وكذا، قل له: أين الدليل؟ هل هناك دليل على قولك من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ إن كان كذلك فعلى العين والرأس، وإن كان هذا الكلام من عندك يفتقر إلى الدليل فلا شأن لي به ولا أقيمه من أرضه. علمنا مقيد بالكتاب والسنة. عالم آخر يقول: من لم يزن أفعاله. لماذا وقفت هذا الموقف؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا تبسمت؟ لماذا غضبت؟ لماذا رضيت؟ لماذا وصلت؟ لماذا قطعت؟ الإنسان يقف مواقف، مواقف الرضا، مواقف الغضب، مواقف العفو، مواقف السأر، مواقف الاستسلام، مواقف العطاء، مواقف المنع، مواقف المديح، مواقف الهجاء. هذه المواقف الكلامية والفعلية والقلبية، هذه المواقف يجب أن تزنها بميزان. من لم يزن أفعاله وأحواله، لماذا أنا خائف مع أن الأمر بيد الله؟ إذن في أحوالي خلل. لماذا أنا يائس مع أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء؟ إذن هذا الحال الذي أعانيه حال فيها خلل. من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة فلا يعد في ديوان الرجال. الرجل الذي يزن أفعاله ويزن أقواله ويزن أحواله في ضوء الكتاب والسنة، فإن جاءت موافقة لأوامر الله فهو على حق، وإلا فليس من ديوان الرجال. ويقول عالم آخر: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. أن تقول فلان قال كذا، من فلان؟ فلان معصوم؟ فلان غير معصوم؟ فلان معه الدليل؟ إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت مبتدعا فالدليل. هذا الذي لا يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام في باطل وفي ضلال مبين. ويقول بعض العلماء: الصحبة مع الله عز وجل بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة. يعني أنت مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، وأنت مع رسول الله باتباع سنته، وأنت مع الأولياء بالاحترام والخدمة، وأنت مع الأهل بحسن الخلق، وأنت مع إخوتك في الله بدوام البشر ما لم يكن إثما، وأنت مع الجهال بالدعاء لهم، وأنت مع النفس بالمخالفة، وأنت مع الشيطان بالعداوة. مع الشيطان بالعداوة، مع النفس: وخالف النفس والشيطان وعصهما بالمخالفة. مع الجهال بالدعاء لهم، مع الأهل بالخلق الحسن، مع الإخوان بالبشر، مع العلماء بالاحترام والمودة، مع رسول الله باتباع سنته، مع الله بطاعته والأدب معه ودوام هيبته ودوام مراقبته. ويقول عالم آخر: من رأيتموه يدعي مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربوا منه. الله عز وجل جعل بين أيدينا ميزانا دقيقا، لو حذفنا هذا الميزان وأهملناه وعطلناه لضاع الإسلام. يجب أن يبقى الإسلام كما بدأ. ضمان أن يبقى كما بدأ أن يمشي المسلم على خط صحيح، على منهج قويم، على مقياس دقيق، والمقياس الدقيق هو الكتاب والسنة. وكل باطن كما قال بعض العلماء يخالف ظاهر الكتاب فهو باطن. كل باطن يخالف ظاهر الكتاب والسنة فهو باطل. وابن عطاء الله السكندري يقول: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه. من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، في حله وترحاله، في زواجه، في غضبه، في رضاه، في رحمته، في تواضعه، في كرمه، في إقباله على الناس، في محبته لهم، في حذره، في شجاعته. لا مقام لبني البشر أشرف من مقام متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام في أوامره ونواهيه وأفعاله وأخلاقه وأقواله وإقراره. من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه. يعني الطريق إلى الله طريق مسعدة، ولكن أول شيء فيها أن تعرف معالمها، كيف تمشي فيها وأنت لا تعرفها؟ معرفة أن هذا العمل يوصل إلى الله، وأن معرفة كلام الله توصل إليه، وأن قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجعلك أمام المثل الأعلى الذي ينبغي أن تقتدي به، وأن إنفاق المال يقرب إلى الله، وأن غض البصر عن محارم الله يؤدي إلى رضاء الله عز وجل. لا يمكن أن تسلك الطريق قبل أن تعرفه، لذلك معرفة الطريق إلى الله فرض عين على كل إنسان. كيف تمشي في الطريق وأنت لا تعرفه؟ يجب أن تعرف الطريق إلى الله. من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه. صدقة السر تطفئ غضب الرب، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يعني إذا عرفت كيف تعالج نفسك، كيف تقبل على ربك، كيف تتلافى أخطاءك، كيف تتوب من ذنبك، كيف يرضى الله عنك، كيف لا يرضى، هذا شيء مهم جدا، هو فرض عين وشيء خطير ومصيري في حياة الإنسان. من علم طريق الحق سهل عليه السلوك فيه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة رسول الله في أحواله وأقواله وأفعاله. الآن هذه الأحوال التي يحسها الإنسان، التي يشعر بها، يجب أن يكون لها ضابط، وإلا قد تودي بصاحبها إلى الهلاك. فيقول أحد العلماء: أفضل الأحوال ما قارنه العلم. يعني حال من دون علم محرك بلا مقود، محرك قوي بلا مقود، فهذه المركبة مصيرها إلى الهلاك. لا بد من أن يكون التوجيه صحيحاً حتى نستفيد من دفع الحال. الحال يدفع والعلم يوجه، فإذا كان الدافع قوياً والتوجيه مخلاً أودى بصاحبه إلى الهلاك. إذا كان التوجيه صائباً وليس هناك دافع، بقي الإنسان في أرضه. إذن لا بد من دافع ولا بد من موجه. العلم هو الموجه والحال هو الدافع. ويقول بعض العلماء: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. يعني الحال الذي لا يكون نتيجة معرفة بالله، نتيجة استقامة على أمره، نتيجة عمل الصالحات، الحال نتيجة طبيعية لمن بذل في سبيل الله. فإذا لم يكن الحال نتيجة طبيعية تاجا تتوج به الأعمال الصالحة والانضباط التام، فإن هذا الحال خطر على صاحبه. والعلم الحقيقي ما قام به الدليل، والعلم النافع ما جاء به النبي الكريم. علم بلا دليل لا قيمة له، هذا هذيان، تخريف، إلقاء الكلام على عواهنه، كلام غير مسؤول، كلام لا ينفع، كلام لا يجدي، علم بلا دليل. وما كل علم بنافع؟ العلم النافع ما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، العلم ما قام عليه الدليل، والعلم النافع ما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول بعضهم: العلم خير من الحال. الحال فقاعة صابون تأتي وتذهب ولا ضابط لها، ولكن العلم حصن حصين. يا بني، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: العلم خير من المال. لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فالعلم خير من الحال، العلم حاكم والحال محكوم عليه، العلم قائد والحال مقود، العلم هاد والحال تابع، العلم آمر ناه والحال منفذ قابل، الحال سيف إن لم يصحبه العلم فهو مخراق في يد لاعب. يعني الحال من دون علم خطير جدا، مخراق في يد لاعب. هؤلاء الذين لا يعتدون بالعلم ولا يتأثرون به ولا يقيمون له وزنا، هؤلاء خطرون في أقوالهم وأفعالهم. الحال مركب لا يجارى، مركب سريع، فإن لم يصحبه علم ألقى صاحبه في المهالك. الحال كالمال، يؤتاه البر والفاجر، فإن لم يصحبه نور العلم كان وبالا على صاحبه. ما أريد من كل هذه الأقوال إلا أن أرسخ فكرة أساسية، هو أن أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، الذي يردي الإنسان، الذي يهلكه، الذي يشقيه جهله. فلذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني على كل شخص مسلم ذكرا كان أو أنثى، على كل شخص، على كل من اتصف بالإسلام ذكورا وإناث. نفع الحال لا يتعدى صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى إنسانا يصلي في النهار، فسأله عليه الصلاة والسلام: من يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك، لأن الحال ينفع صاحبه فقط. لكنه جاءه رجل يشكو شريكه، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، لأن شريكه كان في طلب العلم، فالذي يطلب العلم يطلبه لمجموع البشر، بين أن تنتفع وحدك وبين أن تصبح أمة، بين أن تكون فردا وحيدا بعبادتك وبين أن تصبح أمة بعلمك. لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. فنفع الحال لا يتعدى صاحبه، ونفع العلم كالغيث يقع على التلال والوهاد، يقع على الآكام وبطون الأودية، وعلى منابت الشجر، يغيث كل شيء. العلم هاد والحال الصحيح مهتد به، وهو تركة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذ منه بنصيب فقد أخذ بحظ وافر. والحمد لله رب العالمين.